أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذه الثالث قرأناها بلي، وصلنا إلى الإشكال. لو الثالث ما قرأنا الجواب ما قرأنا بلي. قال بلي وفيه الثالث أن الإجازة حيث صحت كاشفة على الأصح مطلقا لعمومي، وفيه منع كون الإجازة كاشفة. كان الكلام في الوجه الثالث من وجوه المنع التي ذكرت في المقام لإثبات أن الإجازة من المالك الجديد غير مؤثرة وأن العقد باطل. قلنا بأن هذا الوجه الثالث يبتني على أمر عقلي واستحالة عقلية، وهو أنه لو بنينا على الكشف، السلام عليكم، لو بنينا على الكشف من حين العقد يلزم أن يكون المالك المجيز مالكا قبل أن يكون مالكا، وهو محال. لأن الإنسان كيف يمكن أن يفترض أن يكون مالكا لشيء قبل أن يشتري ذلك الشيء؟ وبناء على الكشف يلزم ذلك، وهو أن يكون المجيز مالكا للمبيع قبل أن يشتري ذلك المبيع، وهو محال. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: والحق معكم، نحن نقبل منكم بأنه صحيح أنه هنا محال عقلي، ولكن السؤال هنا هذا، أن هذا المحال العقلي يثبت لنا بطلان العقد أم يثبت لنا صحة العقد من حيث أول الإمكان، أول أزمنة الإمكان؟ أي منهما؟ لو ثبت لنا أن هذا محال عقلا، فهل هذا معناه بطلان عقد الفضولي، أو معناه أن عقد الفضولي يصح من أول أزمنة الإمكان وأول أزمنة الصحة؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: هذا المحال العقلي الذي تذكرونه لا يستلزم بطلان العقد، وإنما يستلزم أن تكون الإجازة كاشفة من حين ملكية المالك المجيز، لأنه من هذا الحين صار المالك المجيز قادرا على أن ينقل المبيع إلى المشتري، والضرورات تقدر بقدرها. فإذا كان يوجد عندنا دليل على صحة عقد الفضولي، كما هو المفروض أن المقتضي تام في المقام، هذا أولا، وقام عندنا الدليل على أن الإجازة كاشفة مطلقا حتى فيما لو باع ثم ملك، هذا ثانيا، ووجدنا أن الكشف أن الإجازة كاشفة من حين العقد تكون محالة، إذن لازمه ماذا؟ أن نقول من حين ملكية المجيز تكون ممكنة أو لا تكون ممكنة؟ نعم، إذن تكون كاشفة من حين ملكية المجيز، لأنه نرفع اليد عن إطلاقات صحة عقد الفضولي، فإنه لا موجب لذلك. نحن توجد عندنا قرينة عقلية على أنه لو كانت الإجازة كاشفة لا يمكن أن تكون كاشفة عن صحة العقد من حين صدور العقد، لأنه يلزم المحال العقلي. ولكن لو قلنا أنه تكون كاشفة من حين ملكية المجيز، هل يلزم أي محال عقلي أو شرعي؟ لا يلزم أي محذور. إذن نلتزم بهذا القدر، نرفع اليد عن أدلة أن الإجازة كاشفة بهذا المقدار، وهو أنه ليست كاشفة عن صحة العقد من حين الصدور، وإنما كاشفة عن صحة العقد من حين ملكية المجيز الثاني، لأن الضرورات تقدر بقدرها. إذن لا مقتضي لرفع اليد عن الإطلاقات والعمومات التي دلت على صحة عقد فضولي. أي موقف مولانا؟ من حين يكون المالك هو المالك الأصلي مولانا؟ المالك الأصلي الآن قبل أن يبيع مالك لماله لو مو مالك لماله؟ بل إيه، هذا إشكال آخر سيأتي، وهو أنه يلزم في هذه الفترة أن يكون المبيع، بناء على أن الإجازة كاشفة، يلزم أن يكون المبيع ملكا لمالكين، المالك الأصلي والمشتري الأول، وهذا هو الإشكال الرابع الذي سيأتي. قال: وفيه منع كون الإجازة كاشفة مطلقا. نحن نلتزم معكم، ولكن هنا نمنع لقائل أن يقول: شيخنا ما هو دليلك على المنع؟ يقول: دليلي على المنع هذه القرينة العقلية، وهو المحال العقلي، لأنه لو أردنا أن نلتزم أنها كاشفة عن صحة العقد من حين الصدور، يلزم أن يكون المالك المجيز مالكا قبل أن يكون مشتريا لذلك الشيء، وهو محال. وأنتم تعلمون أنه إذا كانت هناك قرينة عقلية على خلاف الظهور، فلا بد أن يلتزم بتلك القرينة العقلية، فيكون مقيدا لإطلاق تلك الأدلة. نعم، أدلة أن الإجازة كاشفة تثبت أنها كاشفة عن الصحة من حين العقد، ولكن هذه القرينة العقلية تقيد إطلاق تلك الأدلة، فتكون قرينة لبية في المقام. قال: وفيه منع كون الإجازة كاشفة مطلقا. كاشفة عن ماذا؟ عن خروج الملك. هذه عن خروج الملك متعلق بكاشفة، كاشفة عن خروج الملك، خب، عن ملك المجيز، هذه عن ملك المجيز متعلق بالخروج، كاشفة عن خروج الملك عن الملك المجيز من حين العقد، نمنع إطلاق ذلك. من قال لكم أنه في كل مورد إذا قلنا أن الإجازة كاشفة لا بد أن تكون كاشفة عن الصحة من حين العقد؟ لا، في المورد الذي يمكن ذلك نقول كاشفة من حين صدور العقد، أما في المورد الذي لا يمكن ذلك فلا نلتزم بذلك لوجود القرينة على التقييد. قال: من حين العقد نمنع في هذه الصورة، حتى فيما لو كان المجيز الذي هو المالك الجديد عندنا غير مالك حين العقد، لأن المفروض في المقام أن المجيز لم يكن مالكا حين العقد، لأنه كان فضوليا، وإنما صار مالكا بعد العقد. فإن لماذا تمنع شيخنا؟ يقول لهذا الدليل: فإن مقدار كشف الإجازة تابع لصحة البيع. أول أزمنة صحة البيع يكون ماذا؟ تكون الإجازة كاشفة عن الصحة من حين أول أزمنة البيع، صحة البيع. وهنا أول أزمنة صحة البيع حين العقد، لو حين ملكية المجيز الثاني، حين العقد غير ممكن، لأنه يلزم أن يكون مالكا قبل أن يشتري ذلك المبيع، إذن لابد أن تكون كاشفة من أول أزمنة قابلية الناقل، قابلية الخروج عن ملك المجيز. فإن مقدار كشف الإجازة تابع لصحة البيع، فإذا ثبت، يوجد عندنا إطلاقان: إطلاق يقول أن عقد الفضولي صحيح مطلقا حتى في هذا المورد، يعني من باع شيئا لنفسه ثم ملك ثم أجاز، هذا إطلاق. وإطلاق يقول أن الإجازة مطلقا كاشفة حتى في هذا المورد، وجمعها في المقام لا يمكن أن تكون كاشفة عن صحة العقد من حين الصدور، بل تكون كاشفة عن صحة العقد من حين ملكية المجيز، وهو المالك الثاني. فإذا ثبت بمقتضى العمومات أن العقد الذي أوقعه البائع لنفسه عقد صدر من أهله، لأنه كان عاقلا بالغا رشيدا ونحو ذلك، عقد صدر من أهل العقد ووقع في محله، لأنه لم يكن ذلك الشيء الذي بيع غير قابل للبائع، في المحل القابل للعقد عليه، هذه الطائفة من العمومات، ولا مانع من وقوع مثل هذا العقد كما تقدم في مسائل عقد الفضولي، إلا عدم رضاء مالكه، فإذا رضي مالكه فإنه يكون تاما، لأننا فرضنا أن عقد الفضولي مستجمع لجميع الشرائط إلا ماذا؟ إلا رضا المالك. هسه سواء إذا كان الذي لا بد أن يرضاه هو المالك الأول فلا بد أن يجيز هو، وإذا كان المالك الثاني هو الذي لا بد أن يرضاه فلا بد أن تصدر الإجازة من المالك الثاني. فكما أن مالكه الأول يعني المالك الأصلي إذا رضي يقع البيع له، فكذلك مالكه الثاني إذا رضي يقع البيع له، ولا دليل على اعتبار كون الرضا المتأخر لا بد أن يصدر ممن كان مالكا حين العقد. هذا تكلمناه بالأمس في الوجه الثاني الذي ذكرناه في المنع، قلنا أننا نحتاج أن يكون هناك رضا حين الإجازة، أما أن يكون هذا الرضا صادرا من المالك حين العقد لا، ليس شرطا في ذلك. حتى لو كان هذا الرضا صادرا من مالك لم يكن مالكا حين العقد فأيضا تام كما أشرنا إليه بالأمس. قال ولا دليل على اعتبار كون الرضا المتأخر يكون هذا الرضا ممن هو مالك حال العقد، لا يشترط ذلك، لعله المالك حال العقد شخص والمالك حين الإجازة شخص آخر. وحينئذ فإذا ثبت صحة مثل هذا العقد كما هو المفروض في كلام المستدل على البطلان، قلنا أن المفروض أن المقتضي تام، إنما البحث في وجود المانع. فإذا ثبت صحة مثل هذا العقد بالدليل فلا محيط من القول. لماذا شيخنا فلا محيط من القول؟ بأن الإجازة كاشفة تكشف عن الصحة من حين ملكية المجيز. لماذا؟ لتلك القرينة العقلية، وهي أنه لو أردنا أن نقول أنها كاشفة من حين العقد يلزم المحال العقلي. فلا محيصة عن القول بأن الإجازة كاشفة عن خروج الملك عن ملك المجيز، عن خروج المال عن ملك المجيز، ولكن متى؟ في أول أزمنة قابلية الخروج. خب أول أزمنة قابلية الخروج متى؟ حين ملكية المجيز، يعني حين ملكية المالك المجيز الذي هو المالك الثاني في أول أزمنة قابليته، إذ لا يمكن الكشف فيه على وجه آخر لأنه يلزم المحال العقلي. لو أردتم أن تقول أن أدلة الكشف تكشف عن صحة العقد من حين العقد يلزم أن يكون المجيز مالكا قبل أن يكون مالكا وهو محالون، إذن الكشف هنا لا يمكن أن يكون بشكل آخر. إذن فلا يلزم من التزام هذا المعنى على الكشف إذا قلنا أنه يكشف من أول أزمنة قابلية الصحة وقابلية الخروج لا يلزم أي محال عقلي أو شرعي. فلا يلزم من التزام هذا المعنى على الكشف محال عقلي ولا شرعي، حتى يكون ذلك المحال العقلي أو الشرعي مانعا عن الالتزام بمقتضى العمومات، ويكون دليلا على رفع اليد عن اطلاقات ادلة اوفوا بالعقود، لان الضرورات تقدر بقدرها. اذا نحن نلتزم معكم انه محال عقلي، ولكن المحال العقلي في المقام لا يستلزم البطلان، وانما يستلزم هذا المقدار، وهو ان نتصرف في ادلة ان الاجازة كاشفة، ونقول انه هنا كاشفة من اول ازمنة القابلية لا انه باطلة، حتى يرفع اليد من اجله، اي من اجل هذا المحال العقلي او الشرعي، من اجله حتى يرفع اليد من اجله عن العمومات المقتضية للصحة. اذا المحقق التستري رحمة الله تعالى عليه ان كان يريد المناقشة في الصحة هذا العقد الذي صدر من الفضولي ويحكم ببطلانه له طريقان لا ثالث لهما، اما ان يلتزم ان المقتضي غير تام، يقول أساسا أدلة أوفوا بالعقود لا تشمل المورد وهو من باع مال غيره لنفسه ثم ملكه ثم أجاز. إذن من الأول يدعي عدم تمامية المقتضي، مو أنه يسلم المقتضي يقول ويقول بوجود المانع، إما هكذا يقول، وإما يقول لا سلمنا وجود المقتضي، ولكن يقول أن أدل أن الإجازة كاشفة دالة على الكشف من حين العقد، ويستحيل أن لا تكون كاشفة من حين العقد، ودونهما ودون إثباتهما خرط القتال، لا الأول تام ولا الثاني تام. يعني أما الأول فقد سلم المقتضي وأن المقتضي تام، وأما الثاني فلم يقم أي دليل عقلي أو شرعي على أن الإجازة إذا كانت كاشفة لا بد في كل الصور حتى في صورة المحال العقلي لا بد أن تكون كاشفة من حين العقد، لا يوجد عندنا مثل هذا الدليل. يقول فإن كان لا بد من الكلام، يعني إن كان المحقق التستري يريد أن يناقش في أي صورة وعلى أي حال فلا بد أن يناقش هكذا، فإن كان لا بد من الكلام سينبغي الكلام في المقتضي للصحة، أن يقول أنه لا يوجد مقتضي للصحة في المقام، أو يقول أن المقتضي تام ولكن المانع ليس بمفقود بل المانع موجود، أو في القول بأن الواجب في الكشف، يعني أنه يلزم في الكشف أن يكون كشفا عن الصحة من حين العقد، إما للدليل العقلي وإما للدليل الشرعي، أو في القول بأن الواجب في الكشف، يعني في القول بالكشف عقلا أو شرعا، هو ماذا الواجب؟ أن يكون عن خروج المال عن ملك المجيز وقت العقد. يستطيع أن يناقش إحدى هاتين المناقشتين لإبطال عقد الفضولي في المقام، وقد عرفت لا الوجه الأول تام ولا الوجه الثاني تام، وقد عرفت ألا كلام في مقتضى الصحة لأن الكل تسلم أن المقتضي تام في المقام، وإنما الأشكال في وجود المانع وعدم وجوده، وقد عرفت أن لا كلام في مقتضي الصحة، ولذا لم يصدر كلام من المستدل على البطلان يرتبط بمقتضى الصحة. فلهذا يقول تجد أن المحقق التستري لم يدعي في المقام عدم وجود المقتضي وإنما قال بوجود المانع، وهذا خير شاهد على أنه ليس كلامه في وجود المقتضي وعدم وجوده، ولذا لم يصدر من المستدل على البطلان، طبعا من المستدل على البطلان كلام يرتبط بعدم وجود المقتضي، هذا أولا. وثانيا وأنه لا مانع عقلا ولا شرعا من كون الإجازة كاشفة، ولكن لا من حين العقد بل من زمان قابلية تأثير الإجازة. إذن بناء على هذا، هذا الوجه الثاني لإثبات المانعية لرفع اليد عن مقتضى العمومات التي دلت على صحة عقد الفضول في المقام، هذا المانع أيضا غير تام. نعم يبقى مسألة، وهي أن الإخوة يتذكرون نحن قلنا أن الإجازة كاشفة أو ناقلة هي حق من حقوق المجيز أو حكم من أحكام الشارع، قلنا فيما سبق أنه حكم من أحكام الشارع، ومن هنا إذا تتذكرون في تنبيهات الإجازة الشيخ فرع فرعا قال لو كان مقتضى الإجازة الكشف وصرح بخلاف مقتضى الإجازة، قال أنا أريد الإجازة بالناقل، لو كان مقتضى الإجازة الناقل وهو صرح بخلاف مقتضى الإجازة وقال ماذا؟ أريد الصحة من حين العقد، فهل تكون هذه الإجازة صحيحة أو لا تكون؟ وجهان في المقام، وجه يقول بأن الإجازة تكون مؤثرة وما ذكره حين الإجازة مما هو خلاف مقتضى الإجازة يكون ملغى، ووجه يقول لا، حيث أنه صرح بما هو خلاف مقتضى الإجازة فتكون الإجازة باطلة. واضح. بناء على هذا القول الثاني وهو أنه لو صرح بخلاف مقتضى الإجازة تكون الإجازة باطلة، المستشكل يعني القائل بالمنع يرجع ويستشكل على الشيخ، يقول شيخنا أنت قبلت بأن الإجازة كاشفة أو لم تقبل؟ نقول نعم كاشفة. من أي حين؟ من حين العاقدة كما هو مقتضى الأدلة، ولكن في المقام تكون كاشفة من حين العاقدة لو تكون كاشفة من حين أول أزمنة الإمكان، فيلزم أن يكون على خلاف مقتضى الإجازة فيكون نظير تلك المسألة فيما لو صرح، ولكن هنا لم يصرح وجدت القرينة على ذلك وهناك ماذا؟ صرح، فتكون الإجازة باطلة. فإذا كانت الإجازة باطلة يكون عقد الفضول أيضا باطلا. إذن لا يقول قائل، الشيخ يقول ولا يتوهم، يقول لا يقول قائل، لا يقيس قائل المقام بما ذكرناه في تلك المسألة. لماذا لا يقيس؟ يقول لأنه قياس مع الفارق. لماذا قياس مع الفارق؟ يقول باعتباره أنه هناك في تلك المسألة عندما صرح على خلاف مقتضى الإجازة، الإجازة كانت فيها قابلية للتصحيح من حين العقد أو لم تكن فيها قابلية للتصحيح من حين العقد؟ كان فيها قابلية، فلو صرح على خلاف مقتضاها يكون مبطلا. أما هنا لا توجد قابلية حتى يلزم البطلان. إذن هناك عندما التزمنا بالبطلان لأنه كانت توجد القابلية للصحة من حين العقد، ولكن هنا لا يمكن أن نلتزم بذلك لأنه لا توجد قابلية للصحة من حين العقد. وهذا من قبيل أن الإنسان لو قال أريد التعميم في مورد لا يحق له التعميم، يعني مثلا المالك الثاني يقول أنا أصحح هذا العقد مو من حين ملكيتي للمبيع بل من حين ماذا؟ العقد. هذا ممكن أو غير ممكن؟ لو صرح بخلافه ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن. فكما أن هذا التصريح لا يكون قادحا، تلك الإجازة الكاشفة من حين أول أزمنة الإمكان أيضا لا تكون قادحة. يقول ولا يتوهم أن هذا، يعني هذا المعنى من الكشف الذي نحن ذكرناه، وهو أنه كاشف عن الصحة من أول أزمنة قابلية الصحة لا أنه كاشف من حين العاقدة. ولا يتوهم أن هذا، يعني هذا المعنى الذي التزمناه بالكشف هنا، أن هذا نظير ما لو خصص المالك الإجازة بزمان متأخر عن العاقد. الإجازة تكون ماذا؟ كاشفة من حين العاقد، ولكن يقول أنا أريدها أن تكون مؤثرة بعد 5 أيام من العاقد، يستطيع أو لا يستطيع؟ يقول هنا قلنا لا يستطيع ذلك، فيما لو خصص المالك الإجازة بزمان متأخر عن العاقد. إذ التخصيص، لا يتوهم أن هذا نظير ذاك. لماذا؟ إذ التخصيص هناك إنما يقدح مع القابلية، وفي المقام ماذا؟ التخصيص موجود ولكنه مع عدم القابلية، يعني هناك سالبة بانتفاء المحمول ولكن هنا سالبة بانتفاء الموضوع، لأنه أساسا قابلية غير موجودة حتى يخصص أو لا يخصص. كما أن تعميم الإجازة، يعني عبارة أخرى هناك تخصيص وهنا تخصص مو تخصيص، كما أن في المقابلة أيضا كذلك، كما أن تعميم الإجازة، هذه خبر إن، كما أن تعميم الإجازة لما قبل ملك المجيز غير قادح مع عدم قابلية تأثير الإجازة، هذه غير قادح خبر إن، كما أن تعميم الإجازة تعميمها لأي مورد؟ لما قبل ملك المجيز، هو يملك في اليوم، في يوم السبت، ولكن عندما أجاز يريد يقول أنا أريد ملكك من يوم ماذا؟ من يوم الجمعة، غير ممكن. لماذا؟ لأن المالك يحق له أن يملك من أول أزمنة ملكيته، أما قبل ذلك فلا يحق له بل لا يعقل، لأنه يلزم أن يكون مالكا قبل أن يكون مالكا، يلزم أن يكون مالكا للمبيع قبل أن يكون مشتريا له وهو محال. كما أن تعميم الإجازة لما قبل ملك المجيز، هذا التعميم على أي صورة يتم؟ بناء على ما تقدم في ما سبق بنا أن على ما سبق في دليل الكشف من أن معنى الإجازة هو إمضاء العقد من حين الوقوع، هذا هو معنى الإجازة أو إمضاء العقد، ولكن حيث أن مقتضى العقد هو الوقوع من حينه لأنه أخذ فيه الزمان، إذن يكون من حين العقد أو إمضاء العقد الذي مقتضاه مقتضى العقد النقل من حين الوقوع. يقول كما أن تعميم الإجازة غير قادح مع عدم قابلية تأثيرها إلا من زمان ملك المجيز للمبيع. فهذا الوجه الثالث أيضا غير تام، ولكن هنا وجدت نكتة في الوجه الثالث لابد أن نلتفت إليها جيدا، لأنها هي التي تحل لنا الإشكال في الوجه الرابع، وهي التي تحل لنا الإشكال في الوجه الخامس أيضا. الإخوة يتذكرون نحن بالأمس ماذا قلنا؟ قلنا بأن الوجه الثالث والرابع والخامس جميعا يبتني على الكشف الحقيقي، وهو أن تكون الإجازة كاشفة عن الصحة من حين العقد بنحو الشرط المتأخر، مبنية على هذا الوجه الذي ثبت بطلانه فيما سبق، ولكنه هذه الوجوه الثلاثة مبنية على الكشف الحقيقي، يعني أن الإجازة تكون بنحو الشرط المتأخر كاشفة عن الصحة من حين العقد. هذه الوجوه الثلاثة أيضا جوابها جواب واحد، وهذا الجواب الواحد هو ما أشرنا إليه في الوجه الثالث، وهو أن قولكم أن الكشف يقتضي الصحة من حين العقد لا غير تام. من الكشف في المقام للقرينة العقلية يقتضي الصحة من حين ملكية المجيز لا من حين صدور العقد. هسه تعالوا إلى الوجه الرابع. شوفوا العلماء رحمة الله تعالى عليهم إيش قد من أوقاتهم صارفين في أولا تقرير هذه الوجوه. تصورون بأن هذا الوجه في يوم في ليلة وضحاها وصل إليه الفقيه، وإنما لعله عشرات الفقهاء اشتغلوا إلى أن استطاعوا أن يوجهوا هذا الوجه، ثم الآن أيضا سنين طويلة الشيخ الأنصاري ومن بعد الشيخ الأنصاري يدققون في الجواب عن هذه الوجوه. هذه الجهود الجبارة مصروفة في مثل هذه المسائل. هسه أنتم فقط أنا أريد أسأل بأنه بالله عليكم في مقدار في مدة عمركم، في مدة العمر 60 سنة 70 سنة 80 سنة أساسا تجدون فات مسألة ابتلائية بهذا المعنى، وهي أن يبيع فضولي شيئا ثم يشتري ذلك الشيء ثم يجيزه. ومولانا اساسا خوي بيع بيع ثاني وانتهت القضية، خصوصا بناء على المعاطات، وعندما يعطي ويأخذ هذا بيع جديد اصلا ما نحتاج احنا، لاننا قلنا فيما سبق ان المعاطات تفيد اللزوم او لا تفيد اللزوم. هو اساسا عندما يسلم المبيع هذا الفضول الجديد بعد ان ملك يسلم المبيع ويسلم الثمن، هو هذا بيع جديد اساسا، لماذا تفرضوا انه ذاك البيع السابق هذا بيع جديد وهو بيع المعاطات؟ ولكن نقول هذه الأبحاث موجودة في كتب الفقه ولا بد أن تقرأ، وإذا ما تقرأ هم ما كانوا يقولون هذا الطالب بتعبيرهم ملانيس بالي. هسه أنا الله يعلم مو من القائلين بسطحية هذه الأبحاث، بل من المتشددين في تعميق هذه الأبحاث. أريد أن هذه الأبحاث تعمق، ولكن فلتكن على مسائل مبتلى بها. يعني أنتوا الآن عندنا إحنا مسائل إنسان لو يطالع في الدورة لكتاب القانون للسنهوري فالدورة يطالع، أو يطالع كتاب القانون للسنهوري الوسيط في القانون، أو يطالع مصادر الحق للسنهوري، وهذين الكتابين لعله مكتوبة قبل 40 سنة و50 سنة، يجد مئات إن لم أقل آلاف المسائل التي لا أثر لها في الفقه الإسلامي. طبعا مبانيها موجودة في الفقه الشيعي، قطعا موجودة في الفقه الإمامي، ولكنها بما هي مسائل مو مستنبطة. يعني أنت عندما تعطيها الآن للفقيه، الفقيه بعد لم يستنبطها، لا يعرف أنها داخلة تحت هذه القاعدة أو داخلة تحت هذه القاعدة. ولكن في مثل هذه المسألة يستطيع أن يبحث لك مدة 2 أو 3 أشهر. أما المسائل التي هي مسائل قضائية جنائية تأميم حقوق دولية حقوق بحرية، هذه قوانين الحياد اللي من أعظم القوانين الآن في العالم، قوانين الحياد قوانين قانون الدولة العام التي فيها هذه الفروع الثلاثة: الحياد، الحرب، السلم، وهي أبواب ضخمة في الفقه الدولي الآن. هذه كلها فقه بعد، مو مطلب آخر، ولكنه تجدون مع الأسف الشديد أنه ماكو توجه إلى ذاك البحث. يعني الآن لو يسأل هالطلبة الموجودين أو العلماء الموجودين في الحوزات العلمية، أساسا اكتبونا مواد القانون الدولي العام في الإسلام. أكو أبواب ثلاثة مهمة، ما أدري إخوان طالعين لو لا، أبواب ثلاثة عندنا في الباب يسموه باب الحياد أو فصل الحياد، وباب السلم، وباب الحرب. هذه ثلاث أبواب، ولعله من كبار علماء الشرق الأوسط بل العالم الإسلامي محمد طلعت غنيم، اللي هو من كبار العلماء في هذا المورد. وأنا أتذكر الأستاذ الشهيد كان يقول هذا من علماء هذا الباب. سيد الشهيد من يقول علماء هذا الباب، تعرفون معناه شنو. سيد الشهيد كان شخصين يعتبرهم من علماء أهل العامة، واحد محمد طلعت غنيم، وواحد محمد عبد الله دراز صاحب دستور الأخلاقي في القرآن، عند دكتوراه في الفلسفة، فلسفة الأخلاق، من الكتب القيمة في هذا الباب. خب بالله عليك، احنا نستطيع ان نعطي خمس مواد في هذه الابواب؟ اساسا الاسلام ماذا يقول؟ طبعا السنة كثير مشتغلين في هذا، في هالابواب كثير مشتغلين. انا شفت كتب للسنة القانون الدولي العام في الاسلام، اساسا مواد عندهم في حالة السلم ماذا، في حالة الحرب ماذا، في حالة الحياد ماذا. على اي لحو، نرجو الله سبحانه وتعالى أنه هذا الجيل الجديد الذي يأتي إلى الحوزة ومشرب بهذه الدماء الجديدة أنه يتوجه إلى هذه المطالب، ولكن مستفيدا من هذا العمق الذي تعلمناه في المكاسب والرسائل والكفاية وأمثال هذه الكتب. وواقعا هي رأس مال ضخم جدا، ولكنه مع الأسف الشديد إلى الآن لم نتعلم كيفية الاستفادة من هذا الرأس مال. شوفوا، أكو مطلبين: مطلب أنك يوجد عندك رأس مال، ولكن مطلب آخر أقوى هو أنك تستفيد من هذا الرأسمال أو لا تستفيد. لعل الإنسان عنده مبلغ ضخم من المال ولكن لا يستطيع أن يشغل ذلك المال. السيد الشهيد عندما كان يسأل عن بعض العلماء يقال له فلان مجتهد لو مو مجتهد، كان يقول: من حيث المعلومات معلوماته لعله أكثر مني، ولكنه من حيث الاجتهاد لا. كنا نسأل آخر شلون يصير واحد عنده معلومات ولكن مو مجتهد، كان يقول لأنه ما يقدر يستفيد من هالمعلومات. شوفوا، انتم شايفين في الكتب الفقهية بعض الاحيان من يصير استدلال، انت تعرف بانه هذا الاستدلال تعرفه، لكن انت لماذا لم تتوجه الى الاستدلال؟ هذا معناه انه انت المطلب موجود عندك، ولكن ما تدري هذا المطلب وين يستفاد منه، كيف تستفيد من هذا المطلب. وهذا مع الاسف الشديد هو الحلقة المفقودة في الحوزات العلمية، يعني منهج الاستدلال، كيفية الاستفادة من المعلومات. الطالب في عمر لعله 20 أو 30 سنة فقط يعلم أن يعبئ معلومات في ذهنه في علمه، فقط معلومات يأخذ، أما ما حد يعلم أنه هذه المعلومات أنت كيف تستفيد منها. فلهذا في السطح أنت فقط تعبئ معلومات، أما ما تشغل فكرك للاستفادة من المعلومات. في الخارج أيضا يطلب منك ماذا؟ أن تحفظ، تحضر الدرس، تكتب الدرس، ثم تردد ما قاله الأستاذ، تبحث الدرس. أكو شيء آخر بعد في بحث الخارج؟ وبعد 15 سنة 20 سنة من بحث الخارج يطلع الطالب في الكمبيوتر من المعلومة فقط. هسه ذلك الأوحدي رايح مشتغل على نفسه ومتعلم المنهج، فلهذا مستطيع أن يتعلم من هذه المناهج. فلهذا الشيخ المطهر رحمة الله تعالى عليه عدة مقولة جيدة، يقول: أنا من ينقلوا لي فلان شخص حضر عند فلان 20 سنة بحثا خارجا، وحضر عند فلان 30 سنة بحث خارج، وحضر عند فلان 40 سنة بحث خارج، أنا هذا يكون خير دليل لي وشاهد على أنه هذا ما مفتهم شيء. لأنه هذا لو كان مفتهم الطريقة والمنهج، هي الخمس سنوات الأولى كانت كافية إليه. وانت تجد واقعا المحققين بحوث الخارج مالتهم عندما صار المراجع مو اكثر من 10 و15 سنة و8 سنوات و7 سنوات حاضرين عند اساتذتهم، اكثر من هذا ما حاضرين، ولا مو حاضرين في الدورة فقهية كاملة من الاول الى الاخر. اساسا ما يمكن حضور دورة فقهية كاملة، تحتاج 400 سنة. العروة، السيد الخوئي، العروة فقط اللي هي 10 و15 باب تقريبا من الفقه، السيد الخوئي درس في 60 سنة. اصلا ما يمكن الحضور. اذا انت لو تاخذ المنهج، اذا استطعت هذه الخمس سنوات 10 سنوات تاخذ المنهج، اطمئن انه ببساطة تصير مجتهد وتصير محقق ومسألة منتهية. ولكن اذا بقيت 20 سنة 30 سنة، اطمئنوا بعض اساتذة السيد الشهيد في السطح، بعض اساتذته في السطح، السيد الشهيد صار مرجعا وهم بعده كانوا يحضرون عند السيد الخوي. انا كنت سائل فلان قالوا بلي هذا من اساتذه السيد الشهيد في السطح. السيد الشهيد خلص السطح وخلص بحث الخارج واجى صار زميله في درس السيد الخوي ثم انتهى ثم صار فقيها ثم صار مرجعا ثم كتب رساله. وبعده انا كنت عندما احضر في المسجد الخضراء درس السيد الخوي كنت اجده جالس في صدر المجلس بعد. خب هذا دليل شنو؟ هذا الدليل انه هذا واقعا يعني واصل الى مراحل ما ادري كذا. لا اذا كان واصل خب كان يجي الى الحوزه. فلهذا يحاول الاخوه واقعا هذا من الان يركزوا في اذنهم لعلهم اذان ما عندي انا في الطريقه في المنهج اقوله ولكن هذا يركزوا في ذهنه انه تعبئه المعلومات مو الهدف هو. وان كانت الحوزه صاير هو الهدف. فالحوزه انه انت قد تقدر تنقل اراء فلان واراء فلان واراء فلان يعتبر هذا اعلم من غيره مع انه مو هذا المنهج. والشاهد على ذلك انه مو هذا المنهج. انت لو يخرجوك عن اطار هذه المسائل يطوق في المساله ما سامعها ما قاريها شوف تبقى راجلا لا تستطيع ان تنبس ببنت الشفة. سبب شنو؟ سبب انه ما سامع المساله ما قاري المساله. وبعباره اخرى بتعبير الايرانيين احنا ضايلين مساله قو فقط نحفظ فدما من بعد ذاك الشخص اجى الى فلان قال حفظت كتاب البخاري قال ما زدت في البلد الا نسخه. وساحفظ كتاب البخاري ثم ماذا يعني؟ هسه احنا مولانا مو نعرف ندرس المكاسب خل نحفظ المكاسب. كان امام بعض الاساتذه في الحوزه حافظين الرسائل. يقال ان الشيخ الاعتمادي يدرس الرسائل بلا كتاب احنا المتن حافظ. هذه خلي يكون في ذهن الإخوة يلتفتون إليها جيد. خب النقطة الرابعة خب الوجه الرابع شنو الوجه الرابع مولانا؟ هذا الوجه الرابع التي لفقها بعض من عاصرناهم ما هو؟ الرابع أن العقد الأول. التفتوا جيدا أكو كم مصطلح هذا في الوجه الرابع. هذه المصطلحات خليها يكون في ذهن الإخوة حتى يتضح الوجه. أدنى العقد الأول وهو الذي وقع بين الفضولي وبين من؟ وبين المشتري. وعندنا العقد الثاني وهو الذي وقع بين الفضولي وبين المالك الأصلي. هذا عقدين. وعندنا المالك الأول وهو من؟ وهو المالك الأصلي. وعندنا المالك الثاني وهو المالك المجيز الذي هو الفضولي. إذن يلتفتون الإخوة إلى هذا. التفتوا إلى وجه هذا الوجه. يقول صاحب هذا الوجه لإثبات البطلان في محل الكلام أن صحة العقد الأول متوقفة على ماذا؟ على الإجازة. الإجازة ممن؟ من المالك الثاني. لأنه الإجازة من المالك الأول غير مؤثرة لأنه خرج المبيع عن ملكه. إذن صحة العقد الأول متوقفة على الإجازة من المالك الثاني. خب سؤال ومتى يحق للمالك الثاني أن يجيز وتكون إجازته مؤثرة؟ إذا كان قد عقد بيعا صحيحا أو اشترى بنحو صحيح من المالك الأول. إذن صحة الإجازة من المالك الثاني متوقفة على صحة العقد الثاني. واضح هذا؟ خب صحة العقد الثاني على ماذا متوقفة؟ يقول وصحة العقد الثاني متوقفة على أن يكون المالك الأول مالكا للمبيع قبل العقد. وإلا إذا لم يكن مالكا للمبيع قبل العقد هل يستطيع أن يبيع شيئا للفضولي؟ فإذا صحة العقد الثاني متوقفة على أن يكون المالك الأول مالكا قبل العقد الثاني. يعني هذه الفترة بين عقد الفضولي وبين العقد الثاني الأول والثاني لابد أن يكون المالك الأصلي في هذه الفترة مالك لأي شيء مالكا للمبيع. إلى هنا ثبت لنا ماذا؟ أن صحة العقد الأول تستلزم أن يكون المالك الأصلي مالكا للمبيع من حين العقد إلى حين العقد الثاني من حين العقد الأول إلى حين العقد الثاني. واضح هذا؟ خب عندما تأتي الإجازة تكشف عن ماذا؟ الإجازة كاشفة تكشف عن ماذا؟ عن ملكية المشتري من حين العقد. الإجازة كاشفة ماذا معناها؟ مو معناها الصحة من حين العقد. خب الصحة من حين العقد يعني ماذا؟ يعني أن المبيع من حين العقد انتقل إلى ملكية من؟ إلى ملكية المشتري. فيلزم أن يكون هذا الزمن وهو المتخلل بين العقد الأول والعقد الثاني هذا المبيع مملوكا للمشتري لأن الإجازة كاشفة، ومملوكا للمالك الأصلي لأن صحة العقد الثاني متوقفة على أن يكون المالك الأصلي مالكا للمبيع في هذه الفترة. فيلزم أن يكون هناك مبيع واحد له مالكان، ومن الواضح اجتماع مالكين على مملوك واحد من قبيل اجتماع الضدين وهو محال. بل ايه ما التفت هو انظر لهذا، قلت ان تحتفظوا بهذه النكتة لانها جواب عن كل هذه الاشكالات. احسنتم. هذا مبني على ان ملكية المشتري من حين العقد، ولكن نحن قلنا ان ملكية المشتري من حين العقد لو من حين العقد الاول لو من حين العقد الثاني. من حين العقد الثاني، اذا ملكية المشتري من حين العقد الثاني وملكية المالك الاصلي من حين العقد الاول الى العقد الثاني، اذا لا مضادة. فلهذا قلت احتفظوا بهذا الوجه فانه جواب عن كل هذه الوجوه الثلاثة من المانع. واضح المطلب؟ قال وفيه او لا الرابع، الرابع ان العقد الاول، التفتوا الشيخ رحمة الله تعالى عليه في بعض الموارد كما ذكرنا لكم انه عباراته اكثر من المطلب، هذه بكلمتين واضحة انه بناء على ما تقدم، ولكن حيث ان توجيه المطلب يحتاج او بيان المطلب يحتاج الى عبارات كثيرة الشيخ بيّن. قال ان العقد الاول، وقلنا المراد من العقد الاول ما هو؟ ما صدر او ما وقع بين الفضول وبين المشتري. ان العقد الاول انما صح، يعني الصحة الفعلية، وترتب على العقد الاول اثره وهو الانتقال، انتقال المبيع الى المشتري. بماذا ترتب اثره؟ باجازة الفضولي، لان المفروض هو المجيز لانه هو المالك الثاني، باجازة الفضولي. وهي اي اجازة الفضولي متوقفة على ماذا؟ وهي متوقفة على صحة العقد الثاني. خب صحة العقد الثاني متوقفة على ماذا؟ وهي اي صحة العقد الثاني المتوقفة على بقاء الملك على ملك مالكه الاصلي، والا لو لم يكن المالك الاصلي مالكا للمبيع قبل العقد الثاني اذا لا معنى لان يصح العقد الثاني. المتوقفة على بقاء الملك على ملك مالكه الاصلي، اذا فيكون صحة الاول، التفتوا جيدا هذه فيكون لقائل ان يقول انه مو مترتب على الاول، فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه غير العبارة. هسه انا شفت بانه تطويل بعد يصير، انه التقرير الاول ما هو وما هو محذوره، فيكون هذا مو نتيجة وانما تقرير للمطلب ببيان اخر لاشكال يرد بنحو الاجمال فقط اشير اليه، وهو ان التقرير الاول قد يقول قائل يستلزم اما بطلان العقدين واما بطلان احد العقدين، ولا يعين لنا ان الاول لا بد ان يكون باطلا. واضح؟ والمحقق التستري ماذا يريد ان يثبت؟ يثبت بطلان العقدين، يريد يثبت بطلان الاول فقط. المستشكل يقول ان التقرير الاول فقد اثبت بطلان العقدين او بطلان احدهما، ومدعاه ماذا؟ بطلان الاول دون الثاني، ولا الثاني صحيح؟ احنا نريد ان نقول العقد الثاني باطل؟ لا، العقد الثاني صحيح. نريد ان نقول لو اجاز فان العقد الاول لا يصح، باطل. وهذا المقدار من البيان يثبت اما بطلانهما او بطلان احدهما، ولا يثبت بطلان الاول وصحة الثاني. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه عدل عن البيان الى بيان اخر. الاخوة اذا يردون التفصيل يراجعون حاشية المحقق الاصفهاني رحمة الله تعالى عليه، فانه ذكر التقرير الاول وما يرد عليه من الاشكال، ثم بين التقرير الثاني، ثم دفع الاشكال الوارد عن التقرير الاول تفصيله بعد عند المحقق الاصفهاني لانه هو الاستاذ في مثل هذه الابحاث العقلية. قال فيكون هذا. قلنا ان المحقق الاصفهاني يقول ماذا؟ هذا تقرير اخر حتى يثبت مدة المحقق التستري. فيكون صحة الاول مستلزما، اذا يكون الاول باطلا، وهذا هو مدعاه. شوفوا قرره بنحو حتى يثبت مدعى ماذا؟ المحقق التستري. مدعى المحقق التستري مو بطلانهما او بطلان احدهما لا على التعيين، وانما مدعاه بطلان الاول، والا فالثاني فهو صحيحون. سيكون صحة الاول يعني صحة العقد الاول مستلزما، الاخوة يتلتفتون جيدا لانه اشتباه كثير اكو في الحواشي. فيكون صحة الاول مستلزما لكون المال المعين وهو المبيع ملكا للمالك. لماذا؟ لان صحة العقد الثاني يتوقف عليه. وملكا للمشتري لان مقتضى الاجازة كاشفة يقتضي ان يكون المشتري مالكا من حين العقد. ملكا للمالك والمشتري معا في زمان واحد وهو محال. لماذا؟ لانه مرجعه الى اجتماع الضدين، ومرجع اجتماع الضدين الى اجتماع النقيضين، لانهم قالوا اجتماع الضدين محال لان وجود احد الضدين يستلزم عدم الاخر، فلو وجد الاخر لزم اجتماع النقيضين وهو محال لتضادهما. اذا فوجود الثاني، مراد من وجود الثاني يعني وجود العقد الثاني مو كما في بعض الحواشي، فوجود الثاني يقتضي عدم الاول. لماذا يقتضي عدم الاول؟ لان وجود الثاني يقتضي ان يكون المالك الاصلي مالكا في تلك الفترة بين الاول والثاني. فاذا كان هو المالك بعد لا معنى لان يكون المشتري هو المالك، فاذا العقد الاول يكون ماذا؟ باطلا، لان العقد الاول يقتضي ان يكون المشتري هو المالك. فوجود العقد الثاني يقتضي عدم الاول، وكذلك وهو اي الاول وهو موجب، يعني العقد الاول موجب لعدم الثاني، لعدم صحة العقد الثاني. لماذا؟ لانه اذا كان المبيع ملكا للمشتري فقد خرج من ملك المالك الاصلي. خب اذا خرج من ملكه لا يحق له ان يبيعه للفضول، وهو موجب لعدم الثاني ايضا، فيلزم وجوده وعدمه في آن واحد وهو محال. لماذا يلزم وجوده وعدمه؟ يعني يلزم من صحة العقد الاول عدم صحته، ويلزم من صحة عقد الثاني ماذا؟ عدم صحته ايضا، وهو محال. فان قلت يأتي، والحمد لله رب العالمين.